إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة مريم، وكما تعودنا نذكر مقدمة فيها خمسة أمور. الأمر الأول اسم السورة، سورة مريم، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتقدمت قصتها في سورة آل عمران، فسميت هذه السورة سورة مريم لما ذكر فيها من قصة مريم، مع أنها ذكرت في مواضع أخرى، ذكرت في سورة آل عمران وأشير إليها في سورة المؤمنون وسورة الأنبياء وسورة التحريم، فلماذا سميت هذه السورة بسورة مريم؟ الجواب لأن قصتها يعني بسطتها هنا، وإن كانت يعني بداية قصتها في سورة آل عمران، لكن هنا أيضا يعني بسطت قصتها، علاوة على ما سنعرفه من المناسبة بين اسم السورة وموضوعها. نعم، فالله تعالى قال هنا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. نعم، فذكر الله تبارك وتعالى عبادتها مباشرة، بخلاف سورة آل عمران فإن الله تبارك وتعالى ذكر مبدأ مريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني، وهي مريم، فهناك من مبدئها. وأما هنا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، فذكر الله تبارك وتعالى هنا إيش؟ عبادتها، اعتزالها للعبادة، اعتزالها للعبادة. والذي كان يعني سببا في اصطفائها. ولذا سنعرف أن موضوع سورة مريم ها هنا هو العبودية لله وحده، فما أنسب هذا؟ فذكر الله تبارك وتعالى هنا عبادتها إذ انتبذت، لأن هذا يعني يتناسب مع موضوع السورة، وهو إقامة العبودية لله تبارك وتعالى وحده، فهذا اسم السورة. الأمر الثاني موضوعها، بالتأمل في السورة نجد أن موضوعها هو العبودية لله تعالى وحده، الله أكبر، العبودية لله عز وجل، العبودية. لما تقدم في سورة الكهف يعني أن النصر مع الصبر، الصبر على الدين والصبر على العلم، فبهذا يحصل التمكين، فجاء في سورة مريم أن أصل ذلك هو إقامة العبودية لله تبارك وتعالى وحده، إقامة العبودية لله تعالى وحده. طيب، يقول قائل: وكيف عرفنا أن هذا هو موضوع السورة؟ نقول: هذا من تكرر يعني العبادة في هذه السورة. أول ذلك قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، ويحيى أيضا، يحيى كان من العباد حتى وصفه الله تبارك وتعالى بالحصور. نعم، وأيضا فيها قصة مريم العابدة كما ذكرنا، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. عيسى عليه السلام أول ما تكلم قال: إني عبد الله. نعم، وفي آخر قوله، أو يكون من كلام الله عز وجل، وإن نعم من قوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. طيب، إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وقال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وأيضا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وأيضا في قصة موسى: إنه كان مخلصا أو مخلصا على القراءة الأخرى، أي المخلص في العبادة. إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة، وهي أهم عبادة لله عز وجل. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى هذه الطائفة من الأنبياء ذكرهم أيضا بالعبادة: أولئك الذي أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، إلى أن قال سبحانه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. عبادا لله عز وجل، خروا سجدا وبكيا، عبادة لله تعالى وحده. نعم، وتأمل: أولئك الذين أنعم الله عليهم، وقس ذلك بما جاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد، إلى أن قال سبحانه: صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم أي بالعبادة. نعم، ولذا قال سبحانه في هذه السورة أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، أضاعوا العبادة. نعم، ثم تأتي الخلاصة في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. الله أكبر، واصطبر لعبادته، كما في قصة أهل الكهف. وأيضا قال سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم. وأيضا قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وأيضا قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما هو هذا العهد؟ العهد كما قال ابن كثير: شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقوقها. فكون أن موضوع سورة مريم هو تحقيق العبودية لله عز وجل، هذا من أظهر ما يكون ومن أوضح ما يكون، فيتبين لنا الأمر الثالث، النقطة الثالثة: مناسبة الاسم للموضوع. الاسم مريم العابدة المعروفة بعبادتها، نعم، وصفت بالعبادة في غير ما موضع، كلما دخل عليها زكريا المحراب، محراب العبادة، وكانت من القانتين: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فمريم من العابدات، وموضوع السورة هو الإيش؟ هو العبادة. نعم، الأمر الرابع: فضل هذه السورة. فضل هذه السورة ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى، ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى وذكره الشوكاني ما رواه الإمام أحمد وغيره عن أم سلمة أن النجاشي قال لجعفر ابن أبي طالب أن النجاشي قال لجعفر ابن أبي طالب قال لجعفر ابن أبي طالب هل معك مما جاء به يعني رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال نعم. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، أخضل يعني بل لحيته، وبكت أساقفته. نعم سبحان الله، كما قال سبحانه ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحدة. الأمر الخامس مناسبة سورة مريم لسورة الكهف. من المناسبات التي ذكروها أن في سورة الكهف قصص عجيبة، وكذلك في سورة مريم. وأيضا من المناسبات أن سورة الكهف ختمت بماذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وختمت سورة مريم بقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلو قال قائل فما الفرق بين الجزائين؟ يظهر والله أعلم أن في سورة مريم موضوعها يعني موضوعها العبادة، فناسب ذلك سيجعل لهم الرحمن ودا. من حقق العبودية لله عز وجل فإن الله يوده ويودده إلى خلقه. نعم سيجعل لهم الرحمن ودا، فهذا يناسب يعني موضوع سورة مريم، كما في الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض، فهذا مناسب جدا. وأما في سورة الكهف لما كانت سورة الكهف، الكهف الذي هو حبس في سبيل الله، فناسب أن يكون الجزاء السعة، جنات الفردوس الواسعة. نعم فإذا هذه الخمس نقاط التي ينبغي ذكرها في هذه المقدمة. أيضا نسينا أن نذكر في موضوع السورة علاوة على العبودية لله تعالى، العبودية لله تعالى وحده وامتدادها في الذرية، امتدادها في الذرية، فهب لي من لدنك وليا يرثني، امتدادها في الذرية. ولذا قال سبحانه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. نعم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. نعم فإذا الذرية. ولذا جاء في سورة الفرقان وعباد الرحمن هذه العبودية، وكان من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فلا أقر لعين العابد من أن يرى ذريته يعبدون الله وحده. وأيضا مما يتعلق بموضوع السورة العبودية لله تعالى وحده ونفي عبادة البشر، وأولهم مما يتعلق بالسورة عيسى عليه السلام لأنهم عبدوه من دون الله عز وجل. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. نعم. أيضا مما يتعلق بموضوع الصورة، أقول تأمل كيف أن العبادة لله وحده أعظم رحمة الله لعباد، سبحان الله. يعني موضوع الصورة وهو إقامة العبودية لله وحده، هذه أعظم رحمة الله للعباد. ولذا افتتح السورة بماذا؟ ذكر رحمة ربك، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة، يعني كيف رحمه الله عز وجل واجتباه ومن عليه بالعبودية. نعم، فأعظم رحمة لله عز وجل أن يكون الإنسان محققا لعبودية الله عز وجل. ولذا تكرر اسم الرحمن في السورة اثنتي عشرة مرة. نعم، الآية 18 والآية 45 و58 و61 و69 و75 و78 و85 و87 و88 و93 و96. 12 مرة كرر اسم الرحمن، لأن إقامة العبودية لله عز وجل هذا أعظم نعمة وأعظم رحمة للعباد. وينبغي أن تتأمل يعني كل موضع ذكر فيه اسم الرحمن. نعم. وأيضا يعني مما يتعلق بالعبودية لله عز وجل أن الأنبياء أعظم من قاموا بالعبودية لله وحده، ولذا ذكر الله في هذه السورة جماعة منهم، زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وموسى وهارون وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإدريس، فذكروا لأنهم أعظم، لأن الأنبياء أعظم من قام بعبادة الله تبارك وتعالى. نعم، فبهذا يعني يتضح لنا موضوع السورة وهو إقامة العبودية لله عز وجل، وخاصة أيها الإخوة في زمان الفتن، في زمان الفتن وفي زمان الابتلاء، لا راحة ولا طمأنينة إلا بإقامة العبودية لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، يعني في حال الفتن، كهجرة إلي. وقام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ رب كاسية في الدنيا، كاسية من الملابس، عارية في الآخرة، عارية من عبادة الله عز وجل. نعم، فهذا من أعظم هداية السورة، أن نحقق العبودية لله تبارك وتعالى بأوسع معانيها، نحقق العبودية لله عز وجل باطنة وظاهرة. نعم، يقول الله تعالى: كافها يا عين صاد، هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها يعني بعض السور، ويعني قد ذكرنا غير مرة يعني اختلافهم في توجيه هذه الحروف. نعم، ومن أحسن التوجيهات يعني أن القرآن يعني مؤلف من هذه الأحرف، ومع ذلك عجزتم أيها العرب الأقحاح عن أن تأتوا بشيء منه، فعلم أنه كلام الله تبارك وتعالى. نعم، ولذا يعني دوما السور التي تفتتح بهذه الأحرف يذكر فيها الإيش؟ القرآن. نعم، فيقول قائل: طيب وأين ذكر القرآن؟ ها هنا، يعني يأتي بعد ذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا بعد ذلك قال سبحانه واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب يعني في هذا القرآن. الأحرف الهجائية بتختلف، هناك من السور من يبدأ بحرف واحد مثل قاف ونون وصاد، ومنها من ما يبدأ بحرفين مثل حاميم طاسين وطاها، ومنها ما يبدأ بثلاثة أحرف ألف لام ميم ألف لام راء، ومنها ما يبدأ بأربعة أحرف كسورة الرعد ألف لام ميم راء، ومنها ما يبدأ بخمسة وهي هذه كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، نعم ذكر رحمة ربك هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهو إخبار ويتضمن الأمر، يعني يا محمد هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا فاذكره للناس، بدليل الأمر بعد ذلك واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب. نعم هذا ذكر رحمة ربك، يعني هذا ذكر ما رحم الله به عبده زكريا، ما رحمه به من إيش؟ من جعله نبيا ومن جعل يحيى له وليا نبيا، فامتدت رحمة الله تبارك وتعالى في ذريته. الله أكبر. ذكر رحمة ربك عبده، عبده منصوب بماذا؟ منصوب بالمصدر المضاف، رحمة مصدر أضيفت إلى ربك، فإذا عبد يكون منصوبا بالمصدر، يعني هذا ذكر ما رحم الله به عبده زكريا. زكريا فيها قراءتان بالقصر والمد، زكريا بالقصر وزكريا بالمد. نعم قراءة القصر للإيش؟ لحفص والإيش والأصحاب، وهو الذي يقال فيه الصحاب، الصحاب حفص والأصحاب، الأصحاب حمزة والكسائي والعاشر. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ، إذ ظرف بمعنى حين، يعني هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريا حين نادى ربه. طيب حين نادى فما هي الرحمة؟ إجابة الدعاء، يعني أن الله تبارك وتعالى رحمه وأجاب نداءه ودعاءه إذ نادى، يعني حين نادى، إذ نادى ربه نداء خفيا، وهذا من آداب الدعاء، فمن آداب الدعاء أحرى للاستجابة أن يكون النداء خفيا، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم وفي قراءة شعبة وخفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا لماذا؟ لأن هذا هو أدب الدعاء، فهذا هو التوجيه الصحيح. أما الذين قالوا نداء خفيا لأنه كان ضعيفا، أو نداء خفيا لأنه استحيا كيف يطلب الولد وهو كبير في السن، هذه كلها توجيهات يعني ما تليق، وإنما نداء خفيا لأن هذا من آداب الدعاء، أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا، ثم ذكر موضوع النداء، يعني بماذا نادى؟ قال ربي إني وهن العظم مني، ربي هذا مناسب للطلب، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهنا يعني ضعف العظم، والعظم إذا ضعف ضعف البدن، لأن بناء البدن وعمود البدن وأساس البدن هو العظام، فإذا وهنت وهن البدن. والعظم هنا جنس، يعني يشمل يعني جميع العظام. إني وهن العظم يعني كل عظم، فهذا جنس، يعني اسم جنس الاستغراق. إني وهن العظم مني يعني ضعفت. وطبعا وهن العظم هذا شيء باطن. طيب، وأيضا الظاهر واشتعل الرأس شيبا، يعني شاب الرأس، شاب الرأس. والشيب رسول الموت، فهو ضعف ظاهرا، وهذا الضعف ظهر على بدنه في الشيب. نعم، واشتعل الرأس شيبا، ولم يقل سبحانه وشاب رأسي، وإنما واشتعل الرأس شيبا يعني يناسب وهن العظم. وهن العظم هذا انتشر الوهن في انتشار الوهن في كل العظام، وكذلك انتشار الشيب، فهذا يعني يعبر عنه بالاشتعال. الاشتعال النار، عندما نقول اشتعلت النار يعني انتشرت، فكذلك الشيب، فشبه الشيب بالنار التي تشتعل وتنتشر. وحذف المشبه به، حذف المشبه به وهو النار، وجيء بما يدل عليه وهو اشتعل. وهذه الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية يعني يقول الشوكاني وهي من أبدع الاستعارات وأحسنها. واشتعل الرأس شيبا. نعم، طبعا هذا على أن هذا يعني تشبيه، لأن طبعا ربما الاستعارات والكنايات هذه يعني فيها نوع من المجاز، فإذا أردنا أن نسلم ونخرج من هذه المجازات فنقول اشتعال كل شيء بحسبه. اشتعلت النار واشتعل الشيب في الرأس، اشتعال كل شيء بحسبه، فلا يخص الاشتعال بالنار. نعم، وإنما اشتعال كل شيء بحسبه، فكل شيء منتشر يقال فيه اشتعل. واشتعل الرأس شيبا، شيبا تمييز. نعم، فتأملوا. فإذا أول شيء توسل إلى الله، أول شيء جاء بأدب الدعاء وهو نداء خفي، ثانيا جاء بالتوسل. نعم، ويعني توفيق العبد في اختيار الوسيلة المناسبة. نعم، إني وهن العظم مني، هذا توسل إلى الله بشكاية الحال. يقول قائل طيب وماذا في شكاية الحال؟ في شكاية الحال الخضوع، الذي يشكو حاله هذا يدل على خضوعه لله عز وجل. وأعظم ما يحب الرب من العبد أن يخضع له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه في حالة خضوع. نعم، فإذا توسل إلى الله عز وجل بشكاية الحال، ثم جاء بوسيلة ثانية وهي ماذا؟ ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب تعودت منك أن تجيب دعائي ولا تخيبني. يقولون شقي فلان بكذا إذا تعب فيه ولم يصل إلى مقصوده. نعم، إنسان مثلا درس مصطلح الحديث ما وصل فيه إلى شيء، يقال شقي به لأنه تعب فيه ولم يصل إلى مقصوده، فهذا هو الشقاء. فيقول ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب أنا ما جربت منك إلا أنك تجيبني. فهذا توسل إلى الله عز وجل بالجميل السابق، بالجميل القديم. طيب، يقول قائل طيب وهذا التوسل إلى الله بالجميل السابق القديم يعني ما سره؟ نحن عرفنا سر شكاية الحال، فإذا عندنا وسيلتان لهما سرا، شكاية الحال سرها الخضوع. طيب، التوسل إلى الله عز وجل بالجميل القديم، بذكر الجميل القديم، ما سره؟ سره حسن الظن بالله عز وجل. الله أكبر. سره حسن الظن بالله تبارك وتعالى. ولم أكن بدعائك رب شقيا. نعم. قال وإني خفت الموالي. هذا فيه ذكر السبب، يعني ذكر سبب الدعاء. فإذا نرتب دعاءنا على هذا الترتيب الجميل: أولا أدب الدعاء، ثانيا ذكر الوسائل المتنوعة، ذكر الوسائل المتنوعة، ثالثا ذكر سبب الدعاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يوم بدر ماذا قام يهتف؟ يهتف إلى ربه ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فهذا ذكر السبب، ليش؟ لسبب الدعاء. وربما نحن نغفل عن هذا، لكن يكون الإنسان يعني دقيقا في ذكر سبب الدعاء، لأنه ربما يعبر ذكر سبب الدعاء عن الضجر. لا، تذكر سبب الدعاء خضوعا لله تبارك وتعالى. نعم. قال وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي، الموالي هم الأقارب من العصبة وغيرهم من الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، هؤلاء الموالي، كل إنسان له موالي. فالعرب تطلق على الإيش؟ تطلق على الأقارب موالي. نعم، العرب تطلق على الأقارب موالي، كما قال قائلهم: مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنشروا بيننا ما كان مدفونا. نعم، احفظ يا حمد، أنت تحب الأشعار. مهلا بني عمنا، مهلا موالينا. فمرة قال بني عمنا ومرة قال موالينا. نعم، فيطلق اسم الموالي على الأقارب وبني العمومة. مهلا بني عمنا، مهلا موالينا، لا تنشروا بيننا ما كان مدفونا. هذا بيت بليغ، اللي حصل وحصل خلاص ادفنوه، لا تنشروه حتى يعني لا تقوم الضغائن مرة أخرى. نعم، وإني خفت الموالي من ورائي، يعني من بعدي، يعني خفت ماذا؟ خفت الموالي ألا يقوموا بدينك. هذا هو الخوف، هذا هو الخوف المحمود. نعم، الإنسان يخاف على أولاده من الضيعة؟ لا، لا تخاف، أن تكون صالحا الله عز وجل يحفظهم ويرزقهم، لكن الذي تخافه هو يعني ضياع الدين. فلا بد أن نعدل مخاوف، أن نعدل مخاوفنا. وإني خفت الموالي من ورائي، يعني أن لا يقوم بدينك من تعلمه والعمل به والدعوة إليه. نعم، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، يعني ليس لي ولد، وكانت امرأتي عاقرا، العاقر التي لا تلد. وأصل العقر هو ضرب الإيش؟ ضرب السيقان حتى يعني يقع الشيء على الأرض. عقر الناقة، عقر الفرس، يعني ضرب أرجله حتى وقع. وكذلك العاقر، لأنها لما لم تلد فكانت عاقرا بهذا الاعتبار. وكانت امرأتي عاقرا. نعم، فهب لي. شوف كيف الطلب جاء، نادى ربه نداء خفية، الأدب: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يأتي الآن الطلب، فرتبوا أيها الإخوة، سنرتب طلبه ودعاءه بهذا الترتيب: فهب لي من لدنك وليا. نعم، هب لي من لدنك وليا، ولم يقل ولدا، لأن ليست الولدية هي المقصودة، وإنما المقصود الولي. الولي في فرق بين ولدي وولي، ولدي مجرد ولد أنه ينتسب إلي، لكن قد لا يكون وليا. الولي هو القريب الذي يكون يعني معك على نفس السبيل وعلى نفس النهج. فهب لي من لدنك وليا. ثم ذكر صفته: يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني يعني يرث النبوة والعلم، وإلا فالأنبياء يعني لا تورث. هذا يعني الذين قال يرث المال هذا ما يليق بالنبي، ما يليق بنبي من الأنبياء أنه يطلب هذا الطلب، هذه مطالب دنيوية. أن واحد يقول يا رب اعطيني ولد حتى يعني يرث المال الذي أنا فيه، هذا ما يليق بالأنبياء. إعلاوة على النص، نعم النص نحن يعني أو إن يعني إن طبعا معاشر هذه يقولون شوية فيها يعني من ناحية الثبوت شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث ما تركناه صدقة. فإذا يرثني ويعني يرث العلم والنبوة، ويرث من آل يعقوب، لأن زكريا من آل يعقوب، يعقوب إسرائيل من أنبياء بني إسرائيل. يرثني ويرث من آل يعقوب يعني يرث العلم والنبوة التي أنا عليها، والتي هي امتداد لنبوة يعني إسرائيل النبي. ويرث من آل يعقوب، يرثني ويرث من آل يعقوب. وفي هذا فائدة، وهي أنه يعني دعا له بأن يعني يرث العلم القريب والعلم البعيد. العلم القريب علم أبيه، والعلم البعيد سبحان الله، العلم القريب والعلم البعيد. نعم العلم مثلا واحد تتلمذ على كتب الشيخ الألباني فيرث العلم القريب، وأيضا العلم البعيد. العلم البعيد الأئمة الذين سبقوا الشيخ الألباني في علم الحديث، كالأئمة أئمة الحديث المعروفين مالك وأحمد والشافعي، نعم ويحيى بن سعيد القطان والأنصاري وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة الحديث. نعم يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم وتأمل: واجعله رب رضيا. الله أكبر. فليس العلم لمجرد العلم، اجعله رب رضيا. ليس العلم، نعم ليس العلم لمجرد العلم، وإنما العلم للتزكية. فإذا زكى بالعلم فصار رضيا. رضيا، رضي هذه صيغة فعيل، وصيغة فعيل أحيانا تكون بمعنى فاعل وأحيانا تكون بمعنى مفعول. فرضي إذا كانت بمعنى فاعل تكون راض، وإذا كانت بمعنى مفعول تكون مرضي. يعني وهذا صحيح وهذا صحيح. واجعله رب رضيا يعني راضيا مرضيا. راضيا رضيت بالله ربا، مرضيا يعني يرضاه الله تبارك وتعالى. فدعا بماذا؟ دعا له بالعلم وبالعمل، بالعلم النافع والعمل الصالح كما تقدم في سورة الكهف. يرثني ويرث من آل يعقوب هذا العلم، واجعله رب رضيا يعني زكيا بهذا الإيش، بهذا العلم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة مريم وهي مكية، وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه، وقد ذكرنا. قال: أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله ذكر رحمة ربك عبده، أي هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. نعم نعم، كما يعني المحدثون يقولون باب كذا، يعني هذا باب والمراد به كذا وكذا. قال: وزكريا وقرأ يحيى بن عمر، هذا قراءات شاذة. قال وزكريا يمد ويقصر، يقصر يمد يعني زكريا وهي قراءة الأكثر، ويقصر وهي قراءة الصحاب، قراءتان مشهورتان، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. قاله في صحيح البخاري، الصحيح في صحيح مسلم لأنه ليس في البخاري، أنه كان نجارا، أي كان يأكل من عمل يديه في النجارة. نعم، فإذا معروف أن النجار يعني ما يدخر مالا، فالذين قالوا يرث المال، أين المال؟ قال وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، قال بعض المفسرين إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى الرعونة لكبره، هذا قول ضعيف. الثاني وقال آخرون إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله عز وجل، صحيح. قال قتادة في هذه الآية إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي، إن الله يعلم القلب التقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف قام من الليل عليه السلام وقد نام أصحابه فجعل يهتف بربه يقول خفية أو خفية يا رب يا رب يا رب، فقال الله لبيك لبيك لبيك. قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعفت وخارت القوة واشتعل الرأس شيبة أي اضطرم المشيب في السواد. نعم، كما أن النار تنتشر في الحطب بلونها الأحمر، فكذلك المشيب ينتشر في الشعر بلونه الايش؟ بلونه الأسود. فوجه الشبه هو ماذا؟ هو الانتشار. ثم ذكر ابن كثير ما قاله ابن دريد في مقصورته أما ترى رأسي، أما ترى رأسي حاك لونه، يعني شابه لونه طرة صبح، طرة صبح تحت أذيال الدجى. الصبح أول ما يخرج يعني يكون أبيض وخارج من أسود، نعم، نسلخ منه النهار. فهو هذا يعني يقول رأسي حاك طرة الصبح تحت أذيال الدجى، يعني تحت أذيال الليل. واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جمر الغضاء، الغضاء يعني الشجر. قال والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة. نعم، الباطنة وهي ماذا؟ وهن العظم منه، والظاهرة واشتعل الرأس الشيب. قال ولم أكن بدعائك رب شقي، أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في الدعاء ولم تردني قط فيما سألتك. سبحان الله، هذا هو حسن الظن بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنتم موقنون بالإجابة. نعم. قال وقوله وإني خفت الموالي، قرأ الأكثرون بنصب الياء. نقول بل هي قراءة يعني قراءة القراءات العشر الصغرى والكبرى على أنه مفعول، وإني خفت الموالي. قال وعن الكساء أنه سكن الياء، هذه شاذة. وذكر ابن كثير أبيات عدة لتسكين الياء، كما قال كأن أيديهن، بدل أن يقول أيديهن يقول كأن أيديهن، فهذا فيه تسكين الياء. وقال الآخر فتى لو يباري الشمس ألقت قناعها أو القمر الساري لألقى، كان حقه أن يقول أو القمر السارية أو السارية أو القمر السارية، فسكن. وذكر أيضا بيت أبي تمام وفيه حتى ظننت قوافيه، وأصله أن يقول قوافيه. فالمهم أن يعني هذا له في أشعار العرب شواهد لكنها قراءة شاذة. قال مجاهد وقتادة والسدي أراد بالموالي العصبة، وقال أبو صالح الكلالة، وهم من العصبة أيضا. في صفحة عند الشوكاني الثالث 460 قال: والعرب، قال: والموالي هنا هم الأقارب الذين يرثون وسائر العصبات من بني العم ونحوهم، والعرب تسمي هؤلاء موالي كما ذكرنا البيت. نعم. قال: وروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه كان يقرأها: وإني خفت الموالي من ورائي. خفت يعني قلت الموالي بتشديد الفاء، أي بمعنى قلت عصباتي من بعد. هذا أيضا قراءة شاذة. قال: وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، يعني من جهة الدين، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجيب في ذلك: لا، أنه خشي من وراثتهم له ما له، فإن النبي أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده. نعم. قال: هذا وجه. الثاني أنه لم يذكر أنه كان ذا مال بل كان نجارا، وهذا ذكرناه، والأنبياء يكونون أزهد شيء في الدنيا. الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث. كل هذا من برهان من ابن كثير على أن الوراثة هنا هي وراثة النبوة والعلم. لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي رواية عند الترمذي: نحن معشر الأنبياء لا نورث. كلمة معشر، الحافظ ابن حجر يقول: وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ نحن معاشر الأنبياء فقد أنكره جماعة من الأئمة. قال: وحاصل هذا أن الخبر لم يوجد بلفظ نحن، يعني رواية الترمذي فيها إيه؟ نحن. فالخبر لم يوجد بلفظ إيش؟ نحن، ووجد بلفظ إنا، ومعناهما واحد، فلعل من ذكره ذكره بالمعنى. المعنى المشهور: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، فمعاشر ثابتة، وإنما الإشكال نحن معاشر. قال: وعلى هذا فيتعين حمل قوله: فهب لي من لدنك وليا يرثني، على ميراث النبوة، ولهذا قال: ويرث من آل يعقوب، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، يعني النبوة، أي في النبوة، إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة، إذ من المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. قال مجاهد في قوله: من آل يعقوب، كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. نعم. قال الشوكاني: آل يعقوب الذي يؤول أمرهم إليه. آل، عندما يقول آل فلان لأن أمرهم يؤول إليه، آل يعقوب لأن أمرهم يؤول إليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين، وقد كان فيهم أنبياء وملوك. نعم. وعن أبي صالح: يرثني ويرث من آل يعقوب، ويعقوب قال يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. نعم. والحسن: يرث نبوته وعلمه. وهكذا نقل ابن كثير إن هذا في ميراث النبوة. وأما وقال عبد الرزاق يرحم الله زكريا، فهذا عن قتادة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، يرحم الله زكريا وما كان عليه من وراثة ماله، فهذا ضعيف. والذي بعده وقال ابن جرير رحم الله بإسناده عن الحسن مرفوعا رحم الله أخي زكريا، هذا أيضا مرسل. قال: وهذه مرسلات لا تعارض الصحاح، يعني هذه مرسلات ضعيفة والضعيف لا يعارض الصحيح. قال: وقوله: واجعله رب رضيا، عرفنا ما فيه، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه، كما سيأتي في ذكر إسماعيل: وكان عند ربه مرضيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.